محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية الصبطين في الراشدية 1000، الليلة 7، بعنوان أهداف الإسلام العامة وعوامل التنسيق العملي بين مذاهب الإسلام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثناء أبو الفضل الفوارس نكصا. فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم قسما بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يداه المرهفات. وإنه وحسامه من بأسهن لأحسموا وهوى بجنب العلقمي. وليته للشاربين به يدام يدام العلقم، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه وبينه متقسم. الفاتحة محجوب الجمال كأنه قمران بمنحطم الوشيج ملذم، فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما يا هو عند نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها لهولها يا تتألم أخي يا أبا الفضل أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أخي من يحمي بنات محمد إن كان يستصرخن ملايا من لا يرحمه طفح جواد وقاف يما ودمعه ينادي يا ابو فاضل علينا حا تحفظ الابيات مع الحسين طفح جواد وقاف ما اسمع تحفظ الابيات الحسين متعب في يوم العاشر من المحرم يريد مساعده منك طفح جواد وقاف يما ودمعه طفح جواد وقاف يما ودمعه ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت يا هو اليباري هالحرام لا هودل وانه بعد ساعة على التربان لاز قال لا يا خويا وين بترك طرح قال له يا خويا انقطعت جفوفي وترك لا سلم تفي كان للبرق نشر ورديت للخيمة وجود الماء يسال قال لا يا خويا ابو الفضل في وين لتشفو قال له يا خويا تقطعت ما بين دمي على عيني جماد يا حسين ما نشف دمومي يا بقية آلها قال لا لغسل بدمعي دمو أنا تمنيت كان لها الحريم الله يدو لكن يا خويا بهالأرض يومي ويا وتضيع من عقبي عقبك هالفوا تخاصر على عضيده يوادع وصعد انفا يا جمرة الكون الذي ما قط تندى فقدك حنا ضلوعي وكسار ظهري يا عب
طاح العلم وتفلتت من العزاء، لكنما الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياكم أن تفعلوا فعلا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده به، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الصادق عليه السلام. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. كان موضوعنا ولا يزال حول الموقف من المخالف الذي يختلف معنا في بعض مسائل الإسلام. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول الموقف من المخالف الذي يتفق معنا في أصول الإسلام ويختلف معنا في أصول المذهب، الموقف من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. كلامنا حول هذا الموضوع سوف يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى في حكم أبناء المذاهب الأخرى التي تعتقد بأصول الإسلام من حيث الإسلام والكفر، ما هو رأي الإمامية في غير الشيعة من الذين يتشهدون الشهادتين؟ النقطة الثانية في الموقف العملي الذي ينبغي أن يتخذ اتجاه أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. بالنسبة إلى النقطة الأولى، كتب بعض السلفية مقالا تهجم فيه على الشيعة الإمامية أعزهم الله، قال فيه: الشيعة يحكمون بكفر من خالفهم في مسألة الإمامة، ويحكمون بأن سائر المذاهب الإسلامية نواصب، ولهذا يبيحون دمهم وأموالهم. واستدل على ذلك برواية داود ابن فرقد قال: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قتل الناصب فقال: دمه حلال، ولكنني أتقي عليك، فإذا استطعت أن تقلب عليه حائط أو أن تغرقه في ماء بحيث لا يشهد عليك فافعل. يقول: لاحظوا هذه الرواية، رواية صريحة في أنهم يحكمون بنصب من خالفهم ويبيحون دمه لأنهم يخرجونه عن الإسلام. في مقام الجواب على ما ذكره هذا الكاتب نذكر ثلاث تعليقات. التعليق الأول هو أن المذهب، أي مذهب، لا يحاكم إلا بالرأي المتفق عليه في ذلك المذهب، أو الرأي الذي يطبق عليه المشهور، بحيث يعد المخالف في ذلك الرأي شاذ، ولا يحاسب المذهب بمجرد وجود رواية في كتبه. لا يمكن أن يحاسب الشيعة بأخذ رواية من الكافي. الشيعة عندهم علماء يمثلونهم، هؤلاء أطبقوا على آراء أو مشهورهم أطبق على آراء. إذا أردت أن تحاسب الشيعة فأتي بالآراء المجمع عليها أو الآراء المشهورة، أما تأتي برواية لعلها ضعيفة سندا لا يقبلونها، أو إذا كانت تام سندا ضعيفة دلالة معارضة برواية أخرى أقوى منها لا يأخذون بها، ثم تحاسبهم برواية؟ هذا ليس من المنهج العلمي في شيء. المنهج العلمي في محاكمة المذاهب هو أن يؤخذ بالآراء لا أن يؤخذ بالروايات. لا يصح أن يأتي شخص ويأخذ رواية يفهمها بطريقة ثم يحاسب مذهب كامل وفق فهمه هو. فهذا الكاتب جانب المنهجية العلمية في تهجمه على الشيعة الإمامية. التعليق الثاني هو أن الرأي الرسمي الذي يطبق عليه علماؤنا ومن خالفه يكون شاذا هو أن الاعتقاد بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أصول الإيمان لا من أصول الإسلام. أصول الإسلام كما بينا في مجلس سابق التوحيد النبوة المعاد، من اعتقد بهذه الأصول مسلم، يترتب عنوان الإسلام وتترتب أحكام عنوان الإسلام. إذا لم يعتقد بإمامة أهل البيت في عقيدتنا ليس مؤمن. عدم اعتقاده بإمامة أهل البيت إن كان لشبهة، عدم اعتقاده لا يلزم منه الكفر. إن كان يعود إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله هنا يلزم ماذا؟ من عدم اعتقاده الكفر، لا لأنه أنكر إمامة أهل البيت بل لأنه كذب النبي صلى الله عليه وآله. ونحن لا ندعي على المذاهب الإسلامية الأخرى أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وآله، نقول هم مشتبهون. الأدلة على إمامة أمير المؤمنين ثابتة ولكنهم مشتبهون، أو لم يبلغهم الدليل، لم تقم عليهم الحجة. إذن الرأي الرسمي المعمول به الذي يعتبر مخالفه شاذ هو أن الإمامة ليست من أصول الإسلام وإنما من أصول المذهب. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب العروة الوثقة، في كتاب الطهارة تعرض إلى النجاسات وذكر من النجاسات الكافر، ثم قال في تعريف الكافر، قال: والمراد به من أنكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع التفاته إلى أنه ضروري بحيث يعود إنكاره إلى تكذيب الرسالة، هذا هو الكافر. ولم يذكر أو من أنكر إمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. كبار علماء الطائفة كما تعلمون عندهم تعليقات على كتاب العروة الوثقة، الشيخ النائيني، المحقق العراقي، السيد الخوئي، السيد الخميني، السيد القلبيقاني رحمة الله تعالى عليهم، السيد السستاني حفظه الله، علقوا على العروة لما جاءوا لهذه العبارة لم يستدركوا عليها ولم يعلقوا، أمضوها كما هي. كبراء الطائفة يحكمون بإسلام من خالفهم في الاعتقاد بولاية أمير المؤمنين. فمن أين جاءت قضية أن الشيعة يكفرون سائر المذاهب الإسلامية؟ طبعا بين قوسين هذا الكاتب السلفي ليست غيرته على جميع المذاهب الإسلامية، لأنه هو مكفر بامتياز، هو أيضا ماذا؟ يكفر المسلمين ولا يبقي إلا جماعة خاصة. هو فقط يريد أن ينسب إلى الشيعة تهمة التكفير، يريد أن يلبس الشيعة ثوبه ليس إلا. التعليق الثالث هو أن علماءنا الأعلام فرقوا بين الناصب وبين المخالف. الرواية التي استدل بها تتحدث عن الناصب. سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام، قلت: ما تقول في الناصب؟ ما تقول في قتل الناصب؟ قال: دمه حلال. الرواية تتحدث عن الناصب، والعلماء فرقوا بين الناصب وبين مطلق المخالف. الناصب هو الذي يتعبد الله ببغض أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مو فقط يعادي، بل هو يتعبد الله بالعداوة، يقول: الله تبارك وتعالى أمرني ببغض علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الناصب. العلامة الحلي في كتاب التبصرة تعرض لأحكام الذابح وشروط الذابح، متى يجوز أن تؤكل الذبيحة إذا توفرت في الذابح شروط، منها الإسلام. فقال رحمة الله تعالى عليه: ويشترط في الذابح الإسلام، فلا تحل ذبيحة الذمي والناصب وتجوز ذبيحة المخالف. إذن هو يفرق بين الناصب وبين المخالف، الناصب لا تجوز ذبيحته والمخالف تجوز. في بحث العتق، إذا أفطر الإنسان في نهار شهر رمضان متعمدا تجب عليه الكفارة، الكفارة عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. عتق رقبة، هناك شروط في الرقبة معتبرة، من شروط الرقبة الإيمان. يقول العلامة رحمه الله في التحرير: والمراد بالإيمان الإسلام، فيجزي عتق المخالف ولا يجزي عتق الناصب والمغالي. إذا كان عندك عبد مخالف لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين ولكنه مسلم، عتقه يجزيك فيما إذا كان عليك كفارة إفطار نهار شهر رمضان، ولا يجزي عتق الناصب والمغالي. إذن هنالك فرق بين مفهوم المغالي ومفهوم الناصب ومفهوم المخالف. السيد الخميني رحمه الله في كتاب الطهارة تعرض للناصب وقال: الناصب كافر نجس بإجماع الشيعة. ثم أعطانا تعريف للناصب، من هم النواصب؟ قال رحمة الله تعالى عليه: والمراد الفرقة المعروفة، كانت توجد فرقة معروفة، وهم النصاب الذين يتدينون بالناصب، ولعلهم شعبة من الخوارج، فلعلهم طائفة فرقة من الخوارج كانوا موجودين في ذلك الزمن. إذن الشيعة لا يكفرون سائر المذاهب الإسلامية ولا يعتقدون بأنهم نواصب، فما ذكره هذا الكاتب فرية وكذب على الشيعة. النقطة الثانية: ما هو موقفنا اتجاه أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى؟ إذا كنا نعتقد بإسلامهم فما هو الموقف اتجاههم؟ ما هي وظيفتنا اتجاه الإنسان الذي يختلف معنا في أصول الإيمان ولكن تضله معنا مظلة الإسلام؟ علماؤنا الأعلام يجيبون عن هذا السؤال تقريبا بجواب واحد، يقولون: وظيفتنا أن ننسق معهم عملا من أجل الحفاظ على مصالح الإسلام العامة، وهذا ما يسمى بالوحدة الإسلامية العملية. المقصود بالوحدة الإسلامية العملية أن هنالك نقاط نلتقي فيها مع سائر الطوائف الإسلامية، نحن نعتقد بالتوحيد هم أيضا يعتقدون بالتوحيد، نحن نعتقد بالنبوة هم يعتقدون بالنبوة، نحن نصلي هم يصلون، نحن نحج ونقصد الكعبة كعبتنا واحدة ونطوف بهيئة واحدة. ينبغي أن تكون هذه المشتركات داعي لتنسيق المواقف من أجل تحقيق مصالح الإسلام العامة. يجب أن نوحد مواقفنا انطلاقا من المشتركات
في وجه أعداء الدين أعداء الأمة الذين لا يحاربون مذهبا بالخصوص وإنما يحاربون الإسلام بما هو إسلام. هذا هو المقصود بالوحدة. ليس المقصود بالوحدة أن نتنازل عن معتقداتنا أو أن تنصهر المذاهب وتتحول إلى مذهب واحد، وليس الوحدة أن يقدم بعض المذاهب نفسه للبعض الآخر بصورة مهينة يظهر فيها التنازل عن الثوابت وعن الأساسيات كما يفعل البعض. لكل مذهب أن يحافظ على عقيدته على ثوابته التاريخية. الوحدة التي على حساب العقيدة وعلى حساب الثوابت لا قيمة لها ولا نريدها ولا يدعو إليها علماؤنا. نريد وحدة لأجل تثبيت الإسلام، لأجل تثبيت الحق، لأجل العمل من أجل مصالح الإسلام العليا. كل مذهب يحافظ على عقيدته وينسق في مقام العمل، يضع يده في يد أخيه المسلم من أجل حفظ مصالح الإسلام وتحقيق المصالح العامة التي يستفيد منها كل مسلم مهما كان لون مذهبه. كيف نحقق التنسيق العملي بين المذاهب الإسلامية؟ هناك مجموعة من الأمور ينبغي أن تراعى. الأمر الأول هو الوعي المرحلي على العقلاء من كل مذهب من كل فرقة إسلامية أن يدركوا بوعي متطلبات المراحل التي يعيشها المسلمون. هناك ثلاث عناوين ينبغي أن يلتفت إليها. العنوان الأول هو الوعي بأهداف الإسلام العامة، مصالح الإسلام العامة والآليات التي نحقق من خلالها تلك المصالح. العنوان الثاني هو معرفة الموانع والعوائق التي تحول بيننا وبين تحقيق الوحدة العملية وتحقيق مصالح الإسلام العامة. والعنوان الثالث هو تحديد الأولويات. هناك أمور مهمة وهناك أمور أهم، لا ينبغي أن يزاحم المهم الأهم، كما لا ينبغي أن يزاحم غير المهم المهم. العقلاء فيما بينهم عليهم أن ينسقوا لكي يتحصلوا على رؤية واضحة ترتبط بمسيرة الأمة الإسلامية وهدف الأمة الإسلامية وكيف تعمل الأمة الإسلامية من أجل تحقيق أهدافها. للأسف كثير من الذين يعملون في الإصلاح الإسلامي أو التغيير الإسلامي ما شئت فعبر، لا يوجد عندهم وضوح في هذه الأمور، لا يوجد عندهم وضوح في الأهداف، وضوح في الآليات، لا يوجد عندهم وضوح في الأولويات، خصوصا التيارات الإسلامية المتطرفة الأصولية. بعض التيارات تصور أن بعض الفرق الإسلامية أخطر على الإسلام من إسرائيل. واقعا تستغرب هؤلاء أين يعيشون وفي أي زمان يعيشون وبأي عقل يفكرون. كيف يمكن أن يكون مسلم يتفق معك في التوحيد في نبوة النبي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، كيف يكون هذا أخطر من اليهودي الذي استباح البلاد وهتك الأعراض وقتل الأنفس وما زال يستخف بمقدسات الإسلام؟ بأي منطق يفكر هؤلاء؟ بأي عقل يتحدثون؟ أي كلام يريدون الناس أن يصدقوهم فيه؟ هذا بسبب عدم الوضوح، بسبب وجود ضبابية في تفكير بعض التيارات الإسلامية. المطلوب من العقلاء في كل مذهب أن يأخذوا بزمام الأمور وأن يحددوا ما ينفع الأمة من خلال عملية التشاور والتنسيق فيما بينهم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الإخلاص للأهداف العامة. إذا حددنا أهداف الإسلام العامة ما فيه صالح لعموم المسلمين لجميع الفرق الإسلامية، ينبغي أن نخلص لهذه الأهداف. بعض الناس يضع يده في يدك ولكن في منتصف الطريق
إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يسحب يده ويضرب بجميع الشعارات عرض الحائط. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان إماما مجعولا من قبل الله تبارك وتعالى، وإمامة أمير المؤمنين المجعولة في يوم الغدير لم تنزع في السقيفة، هذا حكم إلهي لا يمكن أن يؤخذ من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا المنصب الإلهي الإمامة تترتب عليه آثار، من ضمن تلك الآثار أن له صلوات الله وسلامه عليه حق الحكومة، هو الحاكم الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. المسلمون في ذلك اليوم حالوا بين أمير المؤمنين وبين أن يحكم، ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيع. في ذلك اليوم أضيع حق الحكم، أي لم يمكن أمير المؤمنين من ممارسته، هو الحاكم الشرعي بحكم من الله لكن لم يتمكن من ممارسة الحكم فعلا. هنا بسبب منع أمير المؤمنين من ممارسة الحكم فعلا وقع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مزاحمة بين أن يحكم ويطالب بحقه الشرعي من خلال السيف فيحدث معارضة مسلحة في وسط الدولة الإسلامية، وبين أن يصبر صلوات الله وسلامه عليه مراعاة للمصالح العامة. بعض الناس يتصور أن أمير المؤمنين إذا سكت يكون جبانا ليس شجاعا، لهذا يقال أنتم الشيعة تقولون علي شجاع فلماذا لم يحمل السيف ويقاتل في تلك اللحظة إذا كان هو الإمام الشرعي؟ هؤلاء يفكرون بسطحية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأنه شجاع لم يحمل السيف ويقاتل. أمير المؤمنين هو الذي بنى هذا الدين، هذا الدين بني بعرقه ودمائه صلوات الله وسلامه عليه، ما قام الدين إلا بسيف علي ومال خديجة صلوات الله وسلامه عليهم. وكان هذا الدين الذي بناه أمير المؤمنين بتضحياته فتيا، كان في أول أيامه ضعيفا، وفي المقابل كان يوجد في المدينة ما شاء الله وشاء من المنافقين. السيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه يقول القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن المنافقين، بل أنزل سورة كاملة بعنوان المنافقين. هذا يدل على أن المنافقين كانوا قوة ويشكلون ماذا؟ تيارا له وجود قوي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا تلاحظون التاريخ سبحان الله، بمجرد أن توفي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بمجرد أن توفي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله انقطعت أخبار المنافقين. أين هؤلاء الكثرة الذين أنزل الله فيهم سورة؟ التاريخ لا يتحدث عنهم، انقطعت أخبارهم وكأنهم غير موجودين. إذن كان هناك خطر يهدد الإسلام يسمى بخطر المنافقين، وأيضا توجد دولة كسرى، دولة قيصر، وهناك حرب مفتوحة بين المسلمين وبين الروم. في هذا الظرف لا يمكن أن يحدث أمير المؤمنين نزاعا داخليا لأنه سيقضى على الإسلام. هذا السبب الذي دعا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يصبر. يقول صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس لقد علمتم أني أحق الناس بهذا الأمر، أما وقد انتهى الأمر إلى ما ترون فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. تقديم المصالح العامة الأهم على المصالح التي دونها في الأهمية، هذا ما قام به أمير المؤمنين، وهذا ما ينبغي أن يقتدي فيه جميع العقلاء من جميع الفرق والمذاهب الإسلامية، أن نقدم مصالح الإسلام العامة، أن نقدم الأهم على المهم. الأمر الثالث يا إخوان هو إشاعة روح التسامح والمحبة والمودة بين المسلمين. هناك خلاف فكري بين المسلمين، صحيح نحن مثلا نختلف مع غيرنا في إمامة أمير المؤمنين، هذا صحيح، نحن نرى الحق هو إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، غيرنا يخالفنا في ذلك، هناك خلاف فكري، لكن هذا الخلاف الفكري ليبقى في دائرة الخلاف الفكري. من حق كل مذهب أن يدعو إلى عقيدته، يقيم الدليل على عقيدته، ولكن بالأسلوب العلمي، بالحوار المسؤول الذي يشتمل على آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. القرآن الكريم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الخلق الحسن هو الخلق الذي يجمع المسلمين على موقف واحد إذا لم يتفقوا على رأي واحد. للأسف بعض المنتسبين إلى الإسلام يبدل الآية من ادفع بالتي هي أحسن إلى ادفع بالتي هي أسوأ، ويستخدم أسوأ الأساليب وأسوأ المعاملات مع الذين يختلفون معه في المذهب، لا ترى منه إلا وجه عابس، صراخ بالسب والتكفير والطعن في الأعراض. هل هذا هو خلق الإسلام؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الرسول كان يستعمل الخلق الرفيع مع الكفار، وأنت تأخذ الخلق السيء وتترك الاقتداء برسول الله مع المسلمين. الرسول صلى الله عليه وآله في فتح مكة ماذا قال للمشركين؟ هؤلاء آذوه، قتلوا أصحابه، أخرجوه من مكة وحاربوه، لم يتركوا منكرا إلا فعلوه مع رسول الله ومع أصحابه ومع أهل بيته. النبي بأي خلق قابلهم؟ قال ما تظنون أني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بمثل هذه الأخلاق الرفيعة ينبغي أن نتعامل فيما بيننا كمسلمين. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أمرونا بهذه الأخلاق. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إياكم أن تفعلوا فعلا نعير به، أنتم تنسبون إلى أهل البيت، إذا صدر منكم فعل سيء قيل هذا الفعل السيء أخذ من أئمتهم، إياكم أن تفعلوا فعل نعير به فإن ولد السوء يعير والده به، كونوا لمن انقطعتم إليه، أي لمن تعتقدون بإمامته، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه عودوا مرضاهم وصلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، أنتم أولى به لأنكم شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى يقول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل منكم ليكون ورعا في دينه يحفظ الأمانة ويحسن خلقه فيقال هذا شيعي فيسرني ذلك. إذا كانت أخلاقنا حسنة ومدحنا لحسن أخلاقنا يفرح بذلك الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بحسن الخلق ندخل السرور في قلب إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. في رواية ثالثة نحن أمرنا بأن نفعل ما يقال لأجله رحم الله جعفر بن محمد ما أحسن ما أدب به أصحابه. الأمر الرابع ونختم به هو أنه ينبغي أن نتجنب الأمور التي تؤدي إلى إثارة المسلمين على بعضهم البعض. لا ينبغي أن نرتكب الأفعال التي تؤدي إلى حقد المسلمين على بعضهم البعض. هناك بعض المسائل الحساسة إذا تعرض لها الإنسان تعرضه يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى انقسام المسلمين، إلى تشرذم المسلمين، إلى أن يبغض بعض المسلمين، إلى أن يبغض بعض المسلمين البعض الآخر. مثلا مسألة التعرض للرموز، مسألة الرموز هذه من أكثر المسائل حساسية. نحن مثلا الشيعة نعتقد أن أبا طالب صلوات الله وسلامه عليه في إيمانه أفضل من جميع الصحابة إلا المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كنت لا تتفق معي في هذه العقيدة فاحتفظ برأيك بعقيدتك في نواديك، لا تظهر الطعن في أبي طالب أمامي، لأن هذا يدعو إلى أن لا أرتضي فعلك ثم أقوم ببغضك وبغض ما يصدر منك، وهذا يؤدي إلى أن لا ننفتح على بعضنا البعض بأخلاق حسنة وتقع فتنة. فلماذا تنال من أبي طالب بمحضري؟ إذا كان عندك مشكلة مع أبي طالب فتكلم فيما بينك في نواديك في حواضرك العلمية، ولا تظهر طعنك في أبي طالب أو في مالك الأشتر أو في غير هؤلاء من الرجال العظام عندنا نحن الشيعة. كذلك المذاهب الأخرى عندهم رموز، عندهم أشخاص يقدسونهم، نحن نختلف معهم في تلك الرموز، لا ينبغي أن نظهر الطعن في رموزهم أمامهم، لأن هذا أيضا يثير ماذا؟ الفتنة، ويخلق في قلوبهم البغض، ويؤدي إلى تناحر المجتمع وتمزق المسلمين، وتترتب على ذلك عواقب سيئة. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بثلب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو كفروا شيعتنا ونسبوا إليهم القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا ثلب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا. إذا تتهجم على رموز الطوائف الأخرى هم أيضا ستأخذهم الغيرة ويقابلون بالمثل، فيتهجمون على أئمتنا أو يتهجمون على الشيعة. كل فعل أو قول، كلمة، محاضرة تؤدي إلى إثارة المسلمين بنحو يتضرر مؤمن بضرب، بسلب ماله، بقتل، محرم عند علمائنا. علماؤنا الأعلام ينطلقون من هذه الرواية التي تبين أن منهج أهل البيت ليس التصريح بثلب أعدائهم أمام الذين يعتقدون بقدسية هؤلاء الأشخاص. الشيخ الصدوق ينقل عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا كان يوم القيامة يأتي رجل فيلطخ رجلا آخر بالدم فيقول: عبد الله، ما لي ومالك؟ لم أرك، لم أضربك، لم أطعنك، لماذا تلطخني بالدم؟ فيقول له: لأنك أعنت على قتلي، صدرت منك كلمة في يوم كذا في ساعة كذا فقتلت بسببها. شخص يتكلم في المغرب فتنتقل هذه الكلمة إلى بلاد المشرق فيقتل بسببها مؤمن، وإن كان في المغرب آمن على نفسه يحاسب لأنه أعان على هذا المؤمن، أعطى الذريعة للقاتل، سوق القاتل، سوق عملية القاتل، وجعل القتل أمرا سائغا عند المجتمعات الإسلامية، لأنه زرع الحقد والضغينة في نفوس المسلمين على بعضهم البعض. ابق على عقيدتك، على ثوابتك، على ثوابتك العقدية، على ثوابتك التاريخية، لا تتنازل عن ثابت أبدا، ولكن كن بصيرا في دينك. من الأمور التي نأخذها في مجلس الحسين صلوات الله وسلامه عليه البصيرة في الدين. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه من صفاته أنه كان بصيرا في الدين، رحم الله عمنا العباس، كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، قاتل مع أخيه الحسين عليه السلام حتى قطعت يداه، فأبدله الله تبارك وتعالى بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. أبو الفاضل صلوات الله وسلامه عليه كان كأبيه أمير المؤمنين، يعرف متى يتكلم، متى يتحرك، ويعرف متى لا يتكلم ومتى لا يتحرك. أمام عينه رميت جنازة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بسبعين سهم، ولكنه امتثالا لوصية الإمام الحسن، مراعاة لمصالح الإسلام العامة، لم يتحرك. فلما رأى الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحيدا فريدا، هنا بعد دار الأمر بين أهم الأمور وأكثر الأمور أهمية، وهو الحسين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبين النفس وبين الحياة. تقول الروايات تقدم للإمام أكثر من مرة يطلب الرخصة، في كل مرة يقول له الإمام: أخي أبا الفاضل، أنت كبش كتيبتي، أنت عماد خيمتي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات. فيعود صلوات الله وسلامه عليه حزينا مطأطئ الرأس، إلى أن جاءته زينب عليها السلام وبيدها عبد الله الرضيع، ومعها سكينة، وهذه مدللة عند أبي الفضل. قالت زينب: أخي أبا الفضل، أيموت الرضيع وأنت موجود؟ سكينة قالت: عم أبا الفضل، أموت عطشا وأنت تنظر؟ تقول الروايات: فقام أبو الفضل وانكب على قدمي الإمام يقبلهما: أخي حسين، أنت إمام معصوم، لا طاقة لي على صبرك، لا طاقة لي، أصبر كما تصبر، وأسمع النساء ينادين العطش العطش، الأطفال ينادون الظمأ الظمأ. نزال عباس يتضرع بالحسين، يحب يده وجدام رجله والعين، تسايل بالمدامع على الخد، إلى من حن بوسكنا وتحس، يقل لحسين: يا خويا يا عا يا نور العين، يا تاجي على، يا خويا انت الدرع والسيف والط، شلان تروح وانا ابقى محي، يا خويا حزين يا زهرة زما، يا خويا انا حالت سكنة عظا، تخليني اريد الحق عام، أريد الثار قلبي دم يفر،
يقل لو داعت الله يا عيوني أنا أدري نيتكم وحيدي تخلوني ركب ورزم وقالهم تعرفوني طليعة حيدر الكرار المشكر عظم الله أجري وأجوركم برز أبو الفاضل قاتل قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشيم دخل في أوساطهم خرج من أطرافهم قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة تشعشع بالحرب عند الحرب عيد وسمى بصاجعة وطاحت من الرعيد يحسب السيف مبسم والنبل غيد ما وعو عجل خيل عنبر عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفاف وملابيس نكس ورع بقلوب المداليس وطفحها كفو نعمين واكثر يحاكي النفس يا نفسي تهو كل الناس تغدى فدوة ألف واسفة يا خويا مالكم تظل بعدي يا بوسكنا محيار عظم الله أجري وأجوركم حمل على المشرعة وكان عليها 4000 مقاتل كشفهم عن الماء أراد أن يملأ القربة فلما أحس ببرد الماء والعباس عطشان 3 أيام لم يشرب غرف غرفة أدناها من فيه فتذكر عطش الغريب تذكر عطشانا يشتعل قلبه من الظما رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا خير أن تكون هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين أخاض الماي بس هاي تراس جفا يروي عطش تذكر لنا أخوه حسين كب الماي من جفا وتحى شلون أشرب وأخويا حسين وسكنا والحرام وأطفال وظن قلب العليل التهبني ريت الماي بعد لا حلو عظم الله أجري وأجوركم ملأ القربة وتوجه بها ناحية المخيم فنادى عمر بن سعد اقطعوا عليه الطريق فاحتوشوه من كل جانب شهر سيفه قاتلهم قتال الأبطال وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقاة ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقى حتى أوارى في المصالي تلقى عظم الله أجري وأجوركم فبرز إليه حكيم ابن الطفيل وضربه بالسيف على يمين أين المنادي وعباسا أين المنادي وسيدا أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يا الله وإذا بلعين آخر ولعله زيد بن ورقة كمن على أبي الفاضل فضربه بالسيف على شماله. يا الله يا رسول الله. عندها نادى أبو الفاضل يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الغفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فأقبلت السهام كأنها الأمطار سهم وقع في عينه وسهم وقع في جبهته. يا الله وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة فأراق ماءها. بقي العباس متحير لا يدين فيقاتل لا قربة فيوصلها إلى المخيم. وإذا بلعين قد أقبل بعمد من حديد. يا الله يا رسول الله. ضرب العباس على رأسه يا الله. ومصيبته تقول الروايات فسقط العباس من على جواده. الفارس إذا أراد أن يستقبل الأرض يستقبل الأرض بيده أما أبو الفاضل فقد استقبل التراب بوجهه وهو ينادي السلام عليك يا أبو عبد الله. يا الله انحدر إمامنا إلى مصرعه رآه بأية حالة. تصور المنظر يا مؤمن. رأى هامته مفلوقة يداه مقطوعتان سهم في عينه سهم في جبهته سهم في صدره. انحنى عليه وهو يقول أخي أبا الفاضل الآن انكسر ظهري أخي أبا الفاضل الآن شمت بي عدوي. ثم أخذ أبو الفاضل ثم أخذ الحسين رأس أبي الفاضل جعله في حجره. تقول بعض الروايات وكان في العباس رمق من الحياة قال أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والدي أودعه ويودعني. فقال له الإمام حبيبي يا أبا الفاضل أنا ألقى أبو الفضل رأسه إلى التراب أعاده الإمام إلى حجره. ألقاه المرة الثانية أعاده الإمام الثالثة ألقاه أبو الفضل. قال الإمام ما لي يا أبا الفضل كلما وضعت رأسك في حجري ألقيته في التراب. قال أخي حسين أنت الآن تضع رأسي في حجرك بعد قليل من يضع رأسك في حجره. آه آه وأبا الفاضل عظم الله أجري وأجوركم. في هذه اللحظة أبو الفاضل مد رجليه. لا أقول لك يا مؤمن أسبل يديه ما عند أبو الفاضل يدين ولكن عرق جبينه سكن أنينه ففاضت روحه المقدسة. أين المنادي وعباس؟ وسيداه خرجت روح أبي الفاضل. إلى أين انتقلت يا مؤمن؟ انتقلت إلى الجنان. استقبله أمير المؤمنين ضمه إلى صدره. قال بني أبي الفاضل لقد أعطيتك وديعة فماذا صنعت بالوديعة؟ زينب بضعت الزهراء زينب بضعت الزهراء وصيتك يا قمر عدنان ما ظنيت تتركها أسيرة بولية العدو. زينب بضعت الزهرة وصيتك يا قمر عدنان ما ظنيت تتركها أسيرة بولية العدوى على اختك كيف ترضاها تتفرج جميع الناس وبمجلس يزيد شلون تدخل حسرة يا عباس وتالي تشوف راس حسين من مكسر الأضراس وتتشتت يتاماها بغربة وتبكي النسوة. اسمع اسمع جواب أبو الفاض، اسمع جواب العباس عليه السلام: يا بويا خفف عتابك تراني محتمل عتاب وعاين عيني وجفوفي قطيعة وراسي اللي انصاب أنا معذور يا بويا ورغم العذر قلبي ذاب وراسك لو سلم راسي نفيت الجيش بالميدان أنا اختي يوم أنا موجود محد هتك لها دار. كأنه يسأل أمير المؤمنين يقول: يا أبا الحسن هذا عذري، هامتي مفلوقة، يداي مقطوعتان، ولكن هل هامتك مفلوقة؟ هل يداك مقطوعتان لما هجم القوم على دار الزهراء وأسقطوا جنينها وكسروا ضلوعها؟ أين المنادي وفاطمة؟ أنا اختي يوم أنا موجود محد هتك لها دار أخدها من لطم صابي ولا ظلت بدون خمار ولا واحد كسر منها ضلوع ونبت بالصدر ونبت بالصدر مسمار ولا نختني وتوانيت أبد يا فارس الفرسان.